بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي كنتم ضعفاء من حيث وسائلكم، فاتقوا الله، فإنما ما نصرتم إلا بتقوى الله، ولأن معكم سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أي بمعنى أن التقوى ترفع مستوى الإنسان من خلال العمل إلى رتبة الشكر، ورتبة الشكر هي رتبة الإحسان، أي تبلغون إلى أعلى مراتب الرجولة بالتقوى. فالتقوى يندرج فيها الإنسان خطوات خطوات، بداية بالتقوى في متعلقات الإسلام، متعلقات الإيمان، حتى يبلغ متعلقات الإحسان، حتى يبلغ متعلقات العرفان، فيبلغون الصحابة إلى ذلك، ومنهم من بلغها بالتقوى المتعلق بالعبادة وهو عندما يسقط الجهاد، ومنهم من نالها بشرف الجهاد. كون هؤلاء الرجال الذين نالوا أعظم حصانة في تاريخ الشعوب وفي تاريخ الحروب، أصحاب بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا لبلغوا درجة الصديقية الكبرى بالجهاد في سبيل الله والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتبر هؤلاء أصحاب بدر في رمضان لما يذكرون بعض العلماء وأضع منظومات في ذكرهم وفي التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم لما كانوا عليه من مقام الصديقية الكبرى التي بلغوها بالصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالجهاد بين يدي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: اتقوا للمؤمنين، وصف الله سبحانه وتعالى المعركة، وهذا الوصف قد لا يكون هو من رأس موضوع الحديث الذي نحن نتناوله، لكن يدخل في هذا الموضوع بالتبعية. يقول اتقوا، يخاطب النبي، اتقوا للمؤمنين، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. المعركة بحكم عدم وجود الوسائل وقلة الصحابة، كان النبي يفرحهم بما أخبره جبريل أن الملائكة ستقاتل معكم. والعجيب أن القرآن هنا وصف حتى العدد، أن الملائكة اللي سينزلون ما بين 5000 في بعض الروايات، أو كما ورد في الآية 3000، في الآية يمدكم ربكم ب3000، وفي القول الآخر بلى إن تصبروا ويتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من ملائكة. يكاد يكون الملك الواحد كفاء لهذه الجيوش بالنسبة لما لديه من القوة، لكن هذا يدل على أن هذا النصر إنما هو إشارة، وأن الداعم الرباني سيأتي بملائكة على صفة الناس، يظهرون وقد لا يظهرون، وهذا الذي حصل. فالله سبحانه وتعالى دفع بهم إلى القتال بمثل هذا التشجيع أن الملائكة ستكون معهم. ثم قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم. معناه أن النصر مكتوب عند الله من قبل، إن كانت هناك ملائكة ولم تكن ملائكة، فإن السير الأزلي للمعركة سيكون فيه النصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم محتاجين إلى بشارات، أنتم محتاجين إلى ما يطمن خواطركم، أنتم محتاجين إلى ما يثبتكم، وهذه طبيعة البشرية، للإنسان ضعيف، فتأتيه القوة من الحق سبحانه وتعالى بما يسمعه من القرآن أو بما يسمعه من النبوة أو بما يسمعه يراه حتى من الرؤية. قد يكون الإنسان عنده ضعف في كثير من تصرفاته ولا يدري بحاله، فتأتيه رؤية فتبشره، فيشير أن هذا الوعد بأن الملائكة ستقاتل معكم هو بشارة لتطمئن قلوبكم به، أي بمعنى أن قلوبكم قلقة من المعركة، فجعل الله لكم دليل على سند سيساعدكم لأجل تطمئن قلوبكم وأرواحكم، وهذا يدل على أن المعارك المتعلقة بقلق القلوب مشكلة، وأنه إذا حصل الخوف أو الإشاعة أو ضعفت القلوب عن مواجهة العدو في أي معنى من المعاني جاءت الهزيمة. وإذا قويت الأرواح وقويت القلوب وثبتت الرجال وكانت قلوبها ثابتة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هنا يأتي النصر كما هو معروف في مثل هذا الدرس الذي ذكرته هذه الآية. ثم قال وما النصر إلا من عند الله، لا تهتموا بكثرة العدد ولا بقلة العدد، من عند الله العزيز الحكيم. بمعنى آخر أن الفئة القليلة والفئة الكثيرة في العد النظري الذي يراه الناس بعيونهم ليس شرطا، ولهذا ورد في الآية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وفي الآية الأخرى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن التوكل مع الاستعداد، يعني بمعنى أنكم تنتصرون لكن لا تعتقدوا أن نصرتكم بكثرتكم، لأن الله تعالى قد أخبرهم في غزوة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم، قال لهم الكثرة والقلة ليس لها ميزان عند الله، لكن قوة علاقتكم بالله وإيمانكم به. هذه مسألة مهمة تعرف المؤمن أن كل شيء من عند المولى سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يحدد مسألة النصر أو مسألة الهزيمة. وبالطبع في هذا الدرس في غزوة بدر بين الله سبحانه وتعالى النصر أنه من عنده، لأن المجموعة التي حصلت أو حضرت كلها صادقة مع النبي، لا يوجد فيها منافق، إضافة إلى أنهم لم يكونوا يفكرون في الغزو في سبيل الله كحرب، ولكن فرضت عليهم هذه من عند الله كما ورد في الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما هو أنتم اللي قتلتوهم، الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن معنى ذلك أن كل مقتضيات مراد الله في الأرض يجعلها أسباب، القتل هو من عند الله، يريد ربي يقتل المشركين ويجذرهم من الأرض، لكن لن يكون شيء على صفة المعجزة التي يتصرف بها الخالق لأجل ينزل عليهم مثلا صاعقة، لكن جعل مراده في أيدي المؤمنين، فالذي فعلوه المؤمنين من هذا القتال هو مراد الله في الأصل، يعني بمعنى فلم تقتلوهم أي أنتم بسيوفكم ولكن الله قتلهم، قد كتب القتل عليهم من قبل، وما رميت إذ رميت أنت يا محمد لما رمى بالحصاء ولكن الله رمى، يعني جعلك أنت وسيلة لأجل تحقق الهزيمة لهم والنصر لأصحابك، فجعل الله هذا الأمر الذي ينفذ مجرى القضاء والقدر في حياة الشعوب وفي حياة الأمم وفي أخبار المعارك. لو تكلمنا عن الحرب العالمية الثانية ولا الحرب العالمية الأولى ونرى الآن الأفلام والأخبار عنها، هل سيكون فيها شيء من هذا؟ لأنها مبنية على سلوك الإنسان وعقل الإنسان وتدبير الإنسان وتصورات الإنسان وعلاقة الإنسان بالإنسان. لكن لما نتكلم عن غزوة بدر الكبرى نجد أن المسألة مبنية على تجهيز جيش ما كان قاصداً الحرب وانتصار جيش ما كان معد نفسه للقتال، وأن هذا الأمر هو أمر الله وجيش الله والقوة التي وصلوا إليها من عند الله، وأن هذا التدبير هو تدبير رباني في الأرض لا يتشابه مع أي تدبير آخر في كون الله. ولهذا أشار القرآن المقابلة، بالطبع القرآن لما نتلوه نقرأ منه جزء مرتبط بسبب النزول وجزء منه مرتبط بضابط التلاوة، يعني الآن لما نقرأ التلاوة نعرف أن غزوة بدر كانت في مرحلة معينة وجاءت بعدها غزوة أحد، فعندما نريد أن نتكلم عن القرآن نتكلم عن المقابلة بين غزوتين، يعني باعتبار أن غزوة بدر كانت مثال وغزوة أحد كانت مثال. غزوة بدر كانت نقية ونظيفة وطاهرة ومطهرة وجاء النصر للأسباب التي أشار إليها القرآن، لكن غزوة أحد حصلت فيها الهزيمة لأن هناك عناصر دخلت فيها، عناصر التحول هي دخلت في إفشال حصول ما جرى. الأول يد اليهود، الثانية يد المنافقين، الثالثة أصحاب النبي في مخالفتهم للأمر، ممن وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسون على الأكمة المعروفة. إذن هذه عناصر كانت جزء من السبب في الفشل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنصر نجاح حيثما دخل، لكن جاء الابتلاء لأجل يريهم الله سبحانه وتعالى معنى الابتلاء، وأنه ليس كل مرة ستفرحون بالنصر لمجرد النصر، ولكن ستبتلون في أنفسكم وفي من يقاتل معكم وإلى غير ذلك مما جرى في غزوة أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح، يعني حصلت فيكم ضعف وإصابة، فقد مس القوم جرح مثله، أي ما أصابكم أيها المسلمون من قتل أو جراح فقد أصاب المشركين مثل ما أصابكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في غزوة أحد جاءت آيات تعاتب، وفي غزوة بدر جاءت آيات تمدح. كما قلنا يعود الأمر في العتاب لما ابتلى الله به المؤمنين في الأمر المرتبط بمخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة آرائهم ولما جاءت من التدخلات، ومدحهم في بدر لأنهم كما سمعنا كانوا خلص، يعني بمعنى أنه كان صفاء كامل حتى في نية الحرب التي دخلوا بها. وقد سمعنا ما قاله الصحابة للنبي لما عرفوا أنه سيكون قتال، كيف قالوا خط من البحر لخضناه من ثباتهم، وخاصة الأنصار فيما كان النبي يرجوه منهم. فأصحاب أحد لما انهزموا وقتل منهم من قتل وجرى ما جرى إلى حد أنه أشيع، وفي بعض الروايات أن الشيطان تمثل وقال تمثل بصورة أحدهم وقال إن محمد قتل، وهذه من أشد نماذج التخذيل وتدخل الشيطان، يعني بمعنى أنه في غزوة حتى الشيطان تدخل. في غزوة بدر جاء الشيطان على صورة سراقة بن مالك وقال لهم اصبروا واثبتوا، لكن لما رأى القوة نجحت قال ولا الأدبار وهرب من المعركة كما وصفه الله في القرآن. لكن في غزوة أحد ظهر وأثر فيما أثر، إلى حد أنه قال دب الضعف والخور في نفوس بعض المسلمين، وقال المنافقون إن كان محمد قد قتل فتعالوا نرجع إلى ديننا الأول. بدأوا عاد المعركة قائمة، قد بدأ الخذلان وقدهم يقولوا بنرجع لديننا الأول ممن كانوا في المعركة. قال فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا لأهل النفاق وعتابا للمؤمنين عندما أشيع مقتل النبي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم عن دينكم إلى الكفر، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه مقابلة بين ما جرى في غزوة بدر وبين ما جرى في غزوة أحد. وقد ذكرنا لكم أن هذا الفقه المتكلم عنه فقه التحولات يضع هذه المقابلة لأجل يعرف الإنسان فائدة دراسة فقه التحولات في وصف الغزوات، سواء كانت الغزوة بهزيمة أو كانت الغزوة بانتصار. نعم. بعد ذلك شرح أسباب الهزيمة في غزوة أحد ومخالفة الرماة لأمر النبي، وصور القرآن في الآيات تصوير دقيق لغزوة أحد وما جرى فيها، وذكروا كثير من المفسرين بعض الصور الخارقة التي جرت في غزوة أحد بما أجراه الله، حتى في مسألة دور النعاس كما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، الناس في قتال وفي خطورة معركة، وإلى حد أن بقي عند النبي قلة، وكان كثير منهم وهم يقاتلون وينافحون على نبي الله، أعطاهم الله السكينة وأعطاهم الله الثبات حتى كان أحدهم يقاتل وينعس، وهذا شيء ما يتأتى في مستوى عقولنا، لكن من كثرة الثبات كما سمعتم ثم أنزل عليكم، ما هي قضية الثبات أنهم هم أقوياء عضلات وعندهم تدريب وإلى غير ذلك، ولكن مسألة تدخل رباني في تلك الساعة من الحرج، لأن هزيمة وما ثبت في مقام النبوة وبين يدي النبي إلا القلة، كان منهم سيدنا طلحة بن عبيد الله الذي تكسرت في يده 9 أسياف وهو يقاتل بين يدي رسوله، سعد بن أبي وقاص كذا سهم انكسر في يده وهو يقاتل من حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. Thank you.